نرى هكذا فينا تسير لا تريد لنا الوفاء كم تحن إلى وجوه كم تعاني الاحترام هكذا فينا تسير لا تريد لنا الوفاء لا تريد لنا الوفاء
هكذا الدنيا تسير ارتقاء وافتراء وعبور في قريب بين جدران شهار هكذا الدنيا تسير ارتقاء وافتراء وعبور في قريب
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. يقول الله في محكم كتابه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال أيضا تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. في هاتين الآيتين الكريمتين نلتقي بموقف جديد للدعوة تجاه جماعات يلتقون مع الدعوة الإسلامية في بعض مبادئها، وهم أهل الأديان السماوية كالمسيحية واليهودية الذين عبر القرآن عنهم بأهل الكتاب. فما هو الأسلوب الذي تتبعه الدعوة معهم؟ هل هو أسلوب المفاجأة بالدعوة الجديدة وبخصائص الافتراق بينها وبينهم في بدء الطريق؟ أو هو الأسلوب العملي الذي يحاول أن يبحث عن نقاط الالتقاء ويتلمسها ليدعو الآخرين إلى الالتقاء على أساسها كقاعدة للانطلاق إلى بحث التفاصيل والنقاط الأخرى التي قد تكون مصدرا للخلاف؟ والجواب يكمن في ملاحظة دقيقة للآيتين الكريمتين، فنجد أنهما تشيران إلى اتباع الأسلوب الثاني العملي الذي يركز على نقاط الالتقاء ومواطن الوفاق، فيناشدهم بما يقربهم إليه ويدعوهم إلى مجرد التوحيد وهو الشيء المشترك بين الأديان جميعا وبين الرسالات جميعا، وهو الأمر الذي لا يتحقق الإيمان بدونه في أي دين من أديان الله، فهي كلمة منصفة تسوي بين المؤمنين بالأديان جميعا ولا يأباها أحد وهو مؤمن. والله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجهر بدعوته ليلتقي المؤمنون بالأديان جميعا على تلك الكلمة السواء، ويعودوا إلى عقيدة التوحيد الخالصة التي لا تجعل الناس بعضهم أربابا لبعض، وكلهم من خلق الله تبارك وتعالى. فإن استجابوا فهم قريبون إذن من الإسلام، إسلام الوجه والضمير لله وحده دون سواه، وإن تولوا وأبوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون موحدون لله، لا نستسلم إلا لله. هذا الأسلوب يبدو لنا أنه من أروع الأساليب التي يمكن للدعوة أن تتبعها، نظرا إلى أنه يمهد للقاء على أساس قاعدة ثابتة يؤمن بها الفريقان، ويجمع القلوب على المبادئ العامة التي يلتقي عندها الطرفان. فهذا الأسلوب يشعرهما بأنهما ليسا غريبين عن بعضهما وليسا بعيدين كل البعد، بل إن هناك ما يشدهما ويربطهما برباط القربى في العقيدة التي يلتقيان عندها. فإذا انطلق بعد ذلك إلى البحث عن التفاصيل فإنهما ينطلقان بروحية جديدة وذهنية مرنة. هذا الجو ينعكس كليا إذا اتبع الأسلوب الذي يركز على نقاط الخلاف في بدء الدعوة، فهو سيخلق عند كل من الفريقين جوا مشحونا بالحقد، لأنه يوحي إلى كل منهما لأول مرة بالفواصل التي تفصله عن صاحبه والفوارق التي تفرقه عنه، وهذا الشعور يعمق بالبعد والغربة عن الآخر، وهذا الجو سيؤدي إلى عكس الهدف فيولد التعصب والعناد ويثير روح الصراع الحقود بين الفريقين، لينتهي الموقف إلى تعقيد جديد وتعميق حي للخلاف وإلى لا شيء في جانب الكسب الروحي للعقيدة. وهنا ننتقل وإياكم مستمعين الكرام إلى طبيعة المهمة التي يمارسها الداعية إلى الله، وذلك من خلال آيات الله البينات. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول أيضا: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. من خلال هاتين الآيتين نلاحظ محاولة القرآن في أن يوحي للداعية وللناس الذين يدعوهم طبيعة المهمة التي يمارسها الداعية ونوعية الدور الذي يجب أن يقوم به. فمهمته ليست مهمة الإنسان الذي يفرض رسالته على الناس فرضا ويجبرهم على اتباع دعوته والاعتقاد بها، بل هي مهمة الإنسان الذي يفتح للناس باب المعرفة ويدلهم على طريق الخير ويهديهم إلى الصراط المستقيم ويبلغهم رسالة الله. فمهمة الداعية إذن هي مهمة المبلغ الذي يبلغ رسالات ربه، ودوره هو دور المبشر والنذير الذي يبشرهم بثواب الله وينذرهم عقابه، وذلك من خلال قول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. ولا شيء بعد ذلك غير الدعوة والتبليغ، وتنتهي عند ذلك مهمة الداعية لتبدأ مهمة الآخرين في التفكير بما دعاهم إليه والتأمل فيما بشرهم به وأنذرهم منه، ليصيروا بعد ذلك إلى الإيمان أو يستمروا على الكفر. إن موقفهم واستجابتهم ومدى التقائهم بالدعوة في عملية الإيمان لا يدخل ضمن مهمة الداعية ومسؤوليته، فقد انتهت مسؤوليته بانتهاء آخر كلمة للدعوة عندهم، وتمت مهمته مع آخر موقف للتبليغ معهم وآخر حجة للدعوة عليهم، لتبدأ مسؤوليتهم تجاه أنفسهم، مسؤولية الفكر والملاحظة والإيمان. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. إن هذا الأسلوب الذي اتبعته الدعوة في تحديد مسؤولية الداعية وحصرها ضمن نطاق التبليغ يعتبر من أروع الأساليب المتبعة في هذه المجالات، لأنها تجعل الداعية وجها لوجه أمام مسؤوليته المحددة الواضحة المعالم البينة الحدود، فليس له كداعية أن يجري هنا وهناك تاركا مهمة الدعوة لقضايا أخرى لا تدخل في نطاق وظيفته، بل عليه أن يتفرغ إلى دعوته فيعمق اهتمامه بها ويركز وعيه داخل هذا الإطار في دقة وحذر، لئلا يقصر في بعض خطواته أو ينحرف عن بعض أساليبه العامة والخاصة. وهي بالإضافة إلى ذلك تشعر الآخرين بمسؤوليتهم تجاه عقيدتهم وباحترام الدعوة العميق لذواتهم وأفكارهم، حيث لم تجعل أحدا مسؤولا عن هذا الجانب من حياتهم غيرهم، بعد أن هيأت لهم المجال الواسع وفتحت أمامهم الآفاق الرحيبة الواسعة التي تساعدهم على حمل هذه المسؤولية وتحملها. وبهذا يتضح لنا كيف يلتقي هذا الأسلوب بالخط العام للأسلوب الإسلامي في الدعوة، لأنه يرتكز على ملاحظة الحكمة في طبيعة عمل الداعية ومسؤوليته وطبيعة عمل المدعوين ومسؤوليتهم دون زيادة أو نقصان. وهكذا فالأسلوب هذا يعتبر جزءا من الأسلوب العملي العام الذي يعالج القضايا بصمت ويدعو إلى فكرته بسكون وهدوء، فهو لا يخاطب الآخرين برأيه في قضاياهم وآرائهم مباشرة وبصراحة، بل يترك لهم أن يتعرفوا هذا الرأي بأسلوب عملي ويتعرفوا إلى وجه الحق فيه أيضا، وهو الأسلوب الذي يحاول أن يجد الحجة في أقواله وأفعاله، أن يجدها عمليا فيهما دون أن يخاطب الناس بنتائجها وأهدافها. لذا فهو الأسلوب الذي يمثل الدعوة بالحكمة أصدق تمثيل. وهكذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أسلوب الدعوة في القرآن، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقاتنا المقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم إلى الأناشيد التي اخترناها لكم في هذه الحلقة. نبدأ بالاستماع لأولى الأناشيد في المناجاة مع الله تبارك وتعالى، نستمع معا.
يا مغيث الدائهين، يا عبرة العيون في وجوه الضارعين.
يا مغيث التائهين، يا ملاذ الخائفين، يا رحما عبرة العيون في وجوه الضارعين.
أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. ليس يملك غير الآه من قلب نادم حزين.
يا مغيث التائهين، يا ملاذ من عبرة العيون في وجوه الطارعين.
حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
يا مغيث التائهين، يا ملاذ الخائفين، يا رحما عبرة العيون في وجوه الطارعين.
يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: توقوا الذنوب، فما من نكبة ولا نقص رزق إلا بذنب، حتى الخدش والكبوة والمصيبة. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال عليه السلام: أوفوا بالعهد إذا عاهدتم، فما زالت نعمة ولا نضارة عيش إلا بذنوب اجترحوها. إن الله ليس بظلام للعبيد، ولو أنهم استقبلوا ذلك بالدعاء والإنابة لما نزلت، ولو أنهم إذا نزلت بهم النقم وزالت عنهم النعم فزعوا إلى الله عز وجل بصدق من نياتهم، ولم يهنوا ولم يسرفوا، لأصلح لهم كل فاسد ولرد عليهم كل صال. مستمعينا مستمعاتنا، نستمع معا إلى الأنشودة التالية حول النضال لشعبنا في فلسطين المحتلة.
مرحى يا صوت القرآن، زلزل أوكار الطغيان. مرحى يا صوت القرآن، زلزل أوكار الطغيان. الريان زلزلوك رد طغيان مرحى يا صوت القرآن زلزلوك رد طغيان مرحى يا صوت القرآن زلزلوك رد طغيان زلزل زلزل زلزلوك رد طغيان زلزلوك رد طغيان بشرى يا قدس أتى الفتح وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان يتحدى صوت السجان يتحدى صوت السجان
الأحبة، جاء في الحديث الشريف: اعملوا في الرغبة والرهبة، فإن نزلت بكم رغبة فاشكروا واجمعوا معها رغبة. فإن الله قد تأذن للمسلمين بالحسنى ولمن شكر بالزيادة، فإني لم أر مثل الجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها. من كتاب تحف العقول. مستمعين الكرام، مسك ختام لقائنا لهذا اليوم أنشود في المناجاة والتوبة إلى الله تعالى: غرتني نفسي. عنوان هذه الأنشودة نستمع معا إليها ونحن نترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
غرتني نفسي واتبعت دنيتي يا رب، وانت تعلمي بحالتي. غرتني نفسي واتبعت دنيتي يا رب، وانت تعلمي بحالتي. غرتني نفسي واتبعت وكتاب عمري ويا السنين انطوى غرتني نفسي واتبعت الهوى وكتاب عمري ويا السنين انطوى وجيت التجي لك يا شديد القوى يا عالمي بكل ما حوت ذمتي يا عالمي بكل ما حوت ذمتي غرتني نفسي واتبعت دنيتي يا رب وانت تعلمي بحالتي غرتني نفسي واتبعت دنيتي يا رب وانت تعلمي بحالتي عندي يا رب صالحة وباقية ولا إذن للحق سيدي صاغية غرتني يا رب دينتي الفانية غرتني يا شهوتي وجرفتني عن شاطي العدل شهوتي غرتني نفسي واتبعت دنيتي يا رب وانت تعلمي بحالتي غرتني نفسي واتبعت دنيتي يا ربي وانت تعلمي بحالتي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم. تحية طيبة وأهلا بكم. نحن ندعوكم الآن للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري. موضوع البحث هو النظر إلى القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هناك حديث لمولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والحديث على غرار حديث أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. الحديث المشهور عن النبي: أحب من دنياكم ثلاث، كذا وكذا وكذا. أما مولاتنا فاطمة سلام الله عليها تقول: أحب من الدنيا ثلاث. شنو هذه الثلاث التي تحبها مولاتنا فاطمة سلام الله عليها؟ أولها الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله. والثاني النظر إلى القرآن الكريم. والحالة الثالثة النظر إلى وجه أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تقول: أحب من الدنيا ثلاثة، الإنفاق في سبيل الله بعد، والنظر إلى القرآن. النظر إلى القرآن، ما الذي تعنيه مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليه؟ إذا الإنسان يجي يطلع الفهارس الأحاديث الواردة في فضل النظر إلى القرآن، أحد العلماء الكبار قاعد يما أنا بالنجف الأشرف ضوجوه، هو استخارته مجربة رحمه الله، قلت له: عندك صدر ما شاء الله، تأخذ استخارة بأثر استخارة، وقسم يجي ثلاثة يريد استخارة، أربعة. حتى مرة من باب التنوع طالع باب القبلة باب الصحن، دنيا حارة وبعد الظهر، وهو هم رجل كبير رحمة الله، وقفت له مرأة جاية من ضباحي النجف، قالت له: سيدنا فد استخارة. استخار هو عنده قرآن صغير. قالها: مو زينة. قالت له الثانية، أخذ الثانية، قالها: مو زين. صفنت، قالت له الثالثة أخذ. أنا واقف، أخذ الثالثة، قالها: مو زينة. قالت له: لا تطولها، ظل خذ لما تطلع زينة. يبتلون بشي حالاتها. غرضي سألتك قلت له أنت زين صدرك رحب؟ قال لا. قال أولا أنا أستفيد منها الخيرة أزداد نظرا إلى القرآن. شوف شون علمونا ذولا شون ربونا، وأسأل الله لهم الرحمة. قال أنا أستفيد من الخيرة أن أشوف القرآن، نظر إلى القرآن هذه فائدة. ثانيا آية من الآيات أضطر أقراها، هذا أهم شيء. آخر ثالثا قضاء حاجة إنسان. النظر إلى القرآن ما الذي تعنيه مولاتنا فاطمة الزهراء؟ التأمل بالقرآن، التدبر بالقرآن. القرآن الذي شوف الزهراء سلام الله عليها شو تقول لهم في خطابها؟ وهذا كتاب الله بين أظهركم أموره واضحة أحكامه لائحة زواجر خلفتموه وراء ظهوركم. القرآن الكريم الذي يصيح شنو؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله ورسوله. القرآن الذي يصيح ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ذولا يركضون وراء اليهود وشلون يهرولون منبطحين أذلاء وكأنهم لم يمروا بهذه الآية أو بآيات أخرى تحذر خطر هؤلاء. يقرون بالقرآن ولتجدن أشد عداوة للذين آمنوا منه اليهود، هم يركضون وراهم يعطوهم ما يحتاجون، بس أوقفوا ويانا لنحطم كذا وكذا. شوف أي تجاهل. لكن إذاعاتهم تلفزيوناتهم اشبع قراء، وكم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. النظر إلى القرآن، أن الإنسان دائما يخلي أمام القرآن ينظر إليه. سبحان الله أكو روايات النظر إلى القرآن يقوي البصر بعد ويقوي البصيرة التفكير. أن الإنسان يتدبر معاني القرآن بعد شنو؟ لغة الإنسان تكون مهذبة. هذا الإنسان الذي دائما منسجم مع القرآن تشوف نطقه نطق ثري وممتع. ليش؟ لأنه يتمرس ويستلهم هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى. الثالثة التي تشير إليها مولاتنا فاطمة الزهراء النظر إلى وجه أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يرد هذا، تشوف لما يجي موضوع الكساء وكأني أنظر إلى أبي الزهراء، تقول سلام الله عليه، أنظر إلى وجه أبي كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. ولدينا أكثر من حديث وحديث على أن أبواب البركة تفتح في حالات، بعد الحالات أذكرها هي واحدة، بعد عندنا استجابة الدعاء ترتبط بحالات. هاي الحالات واحدة منها هطول المطر، واحدة منها عقد القران، واحدة منها النظر إلى الركن الحجر الأسود، بعد واحدة منها النظر إلى وجه رسول الله. أن الإنسان يرى وجه النبي صلى الله عليه وآله يرفع إيده بالدعاء، كذلك النظر إلى القرآن أيضا تفتح فيه أبواب البركة، كذلك النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كان مبعث ابتهاج لكل أهل البيت. شوفوا كلمة أقول الحسين يوم عاشوراء، قال الحسين لما طلع ابن علي الأكبر: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس برسولك خلقا خلقا ومنطقا. بعد ايش قال الحسين؟ وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك. أحيانا النبي مسافر أو متغيب، نشتاق إلى رؤية رسول الله فننظر إلى علي الأكبر. يا من لا يقال لغيرك يا الله، اللهم أصلح أمور ديننا ودنيانا، من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، اقض اللهم حوائج المحتاجين يا قاضي الحاجات، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري، نسألكم الدعاء.
غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب، يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار، يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار.
قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى إلهي.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا
أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أبي ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا Oh, yeah.